بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. بالأمس بقي عندي مجموعة اتصالات وأسئلة ضاق الوقت عن الإجابة عليها. قبل ذلك عندي سؤال من الإخوة الصم عن طريق الزميل وائل، يقول بالنسبة للمشاركة في الأسهم، هل تنصح بالبنوك الإسلامية أو الربوية؟ أخي الفاضل بارك الله فيك، لا شك بأن البنوك الإسلامية أولى وأفضل وأحسن، وكذلك ما يتعلق بالحلال والحرام. فإذا كان تريد أن تدخل في مساهمة في الأسهم مثلا، تشتغل بالأسهم، فانتقي الأسهم الشرعية، الأسهم النقية، الأسهم النظيفة، بارك الله فيك. أم هشام من دبي سألت بالأمس سؤالين، أجبت عن سؤالها الأول، باقي لها سؤال. تقول بأن هناك ليرات ذهب أريد أن أبيعهم، واللي اشترتهم مني حماة أخويا أو أخوهم سلمت الفلوس. طبعا الأخت أم هاشم عفوا بالأمس، يعني حقيقة ما كان سؤالها مرتب، ويظهر بأن مضطربة في مسألة السؤال. هي تسأل عن كيفية البيع وعن كيفية القبض وشيء من هذا القبيل. أختي أم هاشم بارك الله فيك، بالنسبة للليرات اللي تقولين عنها من الذهب تريدين تبيعينهم، أنت تملكينها ولا لا؟ إذا كانت الليرات عندك تملكينها تبيعينها، وش المشكلة في ذلك؟ تبيعينها وتقبضين الثمن مباشرة، لأن من شروط صحة بيع الذهب أن يكون هناك قبض، إما حقيقي وإما حكمي. حقيقي تستلمين فلوس، حكمي توكلين أحد يستلم أثناء القبض، أو هي تسلمك الشيك مصدق مثلا. واضح؟ إذا كانت الليرات هذه عند غيرك، يعني هي لك وعند غيرك، وحاب أنك تبيعينها، فممكن يعني توكلين أحد يبيعها عنك، تقولين مثلا لأخوك، لحماتك، لحمات أخوك مثلا، قولي له وكلتك ببيع هذا الشيء بشرط التقابض، بشرط التقابض. فإذا كان بهذه الصورة أخت الفاضلة، بيع صحيح. أما قضية البيع بالدين مثل ما يفعل بعض الناس الآن، يبيع مثلا ذهب، سواء ليرات ولا يسمونها نيرات، ويسمون أيضا الذهب العادي، ها، فيقول له فيما بعد، أو بيع بالأقساط، هذا حرام ولا يجوز. لا يجوز بيع الذهب بالأقساط، ولا يجوز تأخير القبض. يعني بعض الناس الآن يقول لك والله، بعض حتى بعض الصاغة يقول له أنا أثق فيك، خلاص بعدين إذا صار عندك المبلغ تعال سددني. هذا حرام ولا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة، يدا بيد، هاء بهاء، مثلا بمثل. فللأسف الشديد بعض الناس يقول لا أنا أثق فيه. القضية مش قضية ثقة، إيش القضية مبنية على الثقة؟ هذه أصناف ربوية. ولذلك عندنا قبض حقيقي معروف، قبض حكمي، يعني مثل القبض الحكمي الآن البطاقة. في بعض البطاقات الآن أنت عند محل الذهب لما تستلم الذهب يشخط البطاقة وينزل في حسابه، هذا قبض، هذا قبض حكمي. قبض الحكمي وكيل، بشرط أن يكون هناك موجود، توكلين أخوك ولا أحد ويروح يقبض يسلم، يستلم ويسلم، هذا يسمى القبض، بارك الله فيك. أم هاشم هذا جوابي على حسب فهمي لسؤالك. عندك إشكال فيها، في شيء ما عرفتي، ممكن تتواصلين أو تتصلين مرة ثانية، بارك الله فيك. فاطمة من رأس الخيمة تقول يعني إذا كان هناك رجال وعنده بنت وعنده أخت من الأم، تقول هل ترث؟ فاطمة الله يرضى عليك ويبارك فيك ويحفظك، مسائل الميراث مسائل دقيقة وحساسة جدا. يعني أنت بالأمس يعني ذكرتي جزء من الواقع. هو دائما القضية هذه عند المحكمة. لماذا؟ لأن المحكمة الآن عندها طريقتين في التعامل مع التركات. الطريقة الأولى حصر التركة، يصير هناك للمحكمة دور في حصر تركة الميت، سواء العقار أو يعني مثلا المال اللي عنده سيولة أو شيء أو نقد مثلا، يسمى حصر. هذا إذا الورثة رضوا بأن يترافعوا إلى المحكمة. أما إذا كان بينهم كل واحد يحسبونه، هذه مسألة ثانية. والمسألة الثانية حصر الورثة، هذه حصر التركة وحصر الورثة. الورثة أحيانا في أشخاص نحن نعتقد بأنه أحيانا يرثونهم لا يرثون. يعني مثلا قضية الأخ من الأم، الأخ من الأم يرث بالفرض وليس بالتعصيب. في أخ مثلا يرث بالتعصيب، أحيانا ما يكون للشيء ويكون للأخ من الأم نصيب. ولذلك ما أستطيع أختي فاطمة أني أجاوبك على سؤال مو واضح، لكن عموما أنت تلجئين للمحكمة الله يرضى عليك. فإذا أشكل عندكم شيء اسألوا القاضي في المحكمة عندكم، المحكمة الشرعية في رأس الخيمة، تسألون وتقولون له والله الميت هذا ترك فلان وفلان وفلان وفلان. أما قضية واحد وأخ من أم، طيب قد يكون هناك زوجة، الزوجة ترث، قد يكون هناك ابن، الابن يحجب هؤلاء كلهم، قد يكون هناك أب موجود يحجب هؤلاء كلهم، يعني الإخوة للأم والإخوة للأب والكذا والإخوة الأشقاء. فتنبهي لهذا الله يرضى عليك. تروحين أنت ولا تتصلين ولا ترسلين أحد الأولاد، قوليهم والله عندنا القضية الفلانية كذا وكذا، شوفوا لنا من الذي يرث. القاضي جزما ما يقبل إلا يقول يلا عطونا إثباتاتكم. من أقارب هذا الميت؟ يسأل عن أبوه أو يسأل عن أبيه، حي ولا ميت؟ عن أمه يسأل، هل زوجة أو المرأة إذا كانت هي المتوفى هل لها زوج؟ يسأل عن الأولاد، الأخوة من هم؟ الأشقة ولأب ولأم. يعني المسألة دقيقة الله يرضى عليك ويبارك فيك. طيب في مكالمات تنتظر ما أحب أطيل عليها، إن شاء الله أخذها وأعود للإجابة على أسئلتكم. تفضل يا أم سيف. أم سيف من العراق.
أي مرحبا،
حياكم الله، تفضلي.
شيخ أردت عليك أربع أسئلة.
يلا
شيخ. والله يعني أسعار المغادر يعني عندي مشكلة ولا لا؟
ما فهمت يا أم سيف، ما فهمت.
أقول أسعار المغادر يا أخوي جري عندنا يسعرون أبضوع، يعني الميت على شين على شين ولا لا؟
وش يسوون عند القبور؟ ايش يسوون يا ام سيف؟ ايش يسوون عند القبور؟ ايش يسوون؟
يسعد حشيش يسعرون، يحرقون
يحرقون الحشيش.
يسعرون اخبور يعني على الميت شين ولا لا؟
يحرقون الحشيش اللي في المقبره.
يسعرون حشيش اللي باع المقبره.
يلا عطينا السؤال الثاني.
السؤال الثاني يعني اللي لو ميت ويتقبض بقبض يعني حرام ولا لا؟
أعيد السؤال.
يعني اللي لو ميت ويتحنى بعد الحنة يعني حرام عليه ولا لا؟
من اللي يتحنى بالحنة؟
يعني أهل الميت، أخواته وأمه.
إيه إن شاء الله.
والسؤال الثالث يا شيخ. يا شيخ أنا نظرت نظر خائف ونسيته 7 سنين.
إيه.
ونسيته وشوف بنتي ولدي صار عليها الحادث.
إيه.
يعني هو من النظر ولا من الله؟
طيب السؤال الأخير.
السؤال الأخير والله يا شيخ أني مو مغادرته يعني على خير يعني على سري الموتى يعني يمنون عليه ولا لا؟
الموتى شو يسوون؟
يعني على سري مثل يندفن مو منطقته، من الناس يندفن مو منطقته.
ايه طيب ان شاء الله. ان شاء الله
يعني يمنون عليه على سري على خير يعني مع الموتى ميتين.
ان شاء الله يا مسيف تسمعين الجواب بحول الله. مع السلامه. مع السلامه. تفضل أمة الله. أمة الله من الجزائر.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يجزيكم على هذا البرنامج الشيخ، تعلمنا منه كثير من الأشياء.
حياك الله أختي.
يا شيخ عندي تلت أسئلة. سؤال أول الزكاة بغيت نعطيها للشخص أحيانا يصلي وحين ما يصليش.
نعم.
السؤال الثاني يا شيخ كاين حديث يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا دخل الجنة.
طيب
كيفاش هذا لا إله إلا بدون صلاة بدون صوم يدخل يقول لا إله إلا الله يدخل الجنة؟
طيب.
والسؤال الأخير يا شيخ أنا أتحري أوقات الدعاء فإذا دعوت أشياء من الدنيا نعرف باللي ربي يعطيهم لي لا طعم لي نعرف وإذا وكيف نعرف إذا طلبت ربي الجنة ولا طلبت ربي الثبات ولا طلبت ربي كيفاش نعرف الإجابة
إن شاء الله.
شكرا يا شيخ الله يعطيك الصحة.
أهلا وسهلا. تفضل أبو عبد الله. أبو عبد الله من أم القوين.
السلام عليكم ورحمة الله شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بس عندي كم سؤال يعني.
تفضل.
نفترض الحين أنا قاعد أتوضأ يعني تمام؟
إيه.
والأذان أذن يعني. هل أنا في الوضوء هاي أرد ورا الأذان في دعاء للوضوء يعني مثلاً أقول في وضوي اللهم يعني اللهم طهر قلبي ومحص ذنوبي يعني. لو الأذان شغال وأنا أتكلم بلخبط أو لو أنا ربي وراء الأذان واحد يتكلم معي وقف وقرأت الأذان وتكلمت وردت عليه في مشكلة يعني هذا أي. سؤال والسؤال الثاني
أيوة.
وأنا مثلا بعد الصلاة يعني أقول يعني الأذكار الواردة يعني لو أنا مثلا وقفت وتكلمت مع واحد وكمل في مشكلة وكيفية الدعاء يعني بعد الصلاة يعني نرفع يدنا مثلا ولا نشير بالسبابة يعني مش عارف والله كيف وش اسمه يا شيخ أنا كان اتصلت لك قبل على موضوع الاغتسال هذا العين وما العين
إيه
أنا كان قريت يعني هل يعني أمرها أن يتوضأ ويغتسل كمان يعني كيف الاغتسال مثل الجنب مثلا يعني أو الجمعة مثلا وهل أضع لي
أنا فهمتك الطريقة يا أبو عبد الله علمتك الطريقة كاملة الله يهديك ما سويتها رحت للغسل أنا قلت لك الوضوء
يتوضأ ويغسل يعني
لا 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 الوضوء وغسل داخلة الإزار علمتك أنا وفصلت لك قلت لك داخلة الإزار بالطريقة هذه
يعني يتوضأ ويغسل يعني نفس الجمعة ولا ما
مش غسل والله. الله يهديك أقول لك وضوء وليس غسل أقول لك وضوء وليس غسل وغسل أطراف الثوب أطراف الثوب أطراف الإزار وقلت لك الفانيلة من الداخل هذا المقصود
والبكتر اللي لبسه من الداخل يعني
كيف
الفالينة والبكسر اللي يلبسها من
لا
الداخل
لا بترك الفانيلة بس ما تتوسع الله يرضى عليك الله يرضى عليك ما تتوسع أنا فهمتك يعني هذا وشرحت لك بشكل قولي وعملي
يعني يتوضه والفالينة يدخلها في الماء يشوفها داخل الماء
طيب اي نعم وفصل لك إن شاء الله اليوم أكرر لك مرة ثانية مش أفصل لك أكرر لك وإن شاء الله أنك ما تجي مرة ثالثة تقول فصل لي من جديد
أوكي شيخ بس أبغى أسألك عندي كمان كم سؤال
يلا
ومتى أقول دعاء المساء بعد العصر ولا بعد المغرب
دعاء ماذا؟
متى أقول دعاء المساء بعد العصر وبعد المغرب؟
دعاء أذكار المساء قصدك؟
أيوة أيوة وإذا نمت عن صلاة الصبح واستيقظ قبل الإشراق بخمس دقائق هل أصلي الصبح؟ هل أصلي سنة الفجر وصلاة الصبح؟ ولو استيقظ بعد الإشراق بدقيقتين هل أصلي سنة الفجر وصلاة الصبح؟ أم أنتظر ربع ساعة بعد الشروق يعني ثم أصلي سنة الفجر وصلاة الصبح وأرجع في الشروق بحيث لا تكون صلاة وقت الكراهية وهل ترتيبي صحيح؟
سنة الفجر وصلاة طيب بركة يا أبو بركة أبو عبد الله بركة ها لأن في ناس ينتظرون الله يبارك فيك بركة
بس يلا هذا
حياك الله مرحبا أبو عبد الله تفضل يا أم صالح
السلام عليكم ورحمة الله
عليكم السلام ورحمة الله
يا شيخ عندي سؤال
اخفضي للتلفزيون واسألي الله يرضى عليك
يوم الإنسان يصلي لا حرم ولا دارية يوم يصلي
إيه
وحد مر قدامه يخرب عليه الصلاة إذا هو ريال مر قدام الحرم ولا الحرم مر قدام الريال يوم يصلي
طيب يا صالح إن شاء الله تسمعين الجواب
جزاك الله خير أجلنا يا شيخ جزاك الله خير
الله يحفظنا وإياكم يبارك فيكم
آمين
تفضل يا عبد الرحمن
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف الحال يا شيخ؟
حياك الله يا عبد الرحمن.
يا مرحبا. طال عمرك عندي سؤال واحد.
أها.
أقول الحين نسائي بطلوهم
كيف؟
وأنا ما أصير أصلي
إيه؟
شو علي؟
كم عمرك يا عبد الرحمن؟
عمري 65.
إيه العمر كله على طاعة يا رب. وعندك مشكلة صحية يا عبد الرحمن؟
لا الحمد لله ما عندي مشكلة.
طيب يا عبد الرحمن إن شاء الله تسمع الجواب.
الله
يبارك الله
فيك.
الله يحييك. تفضل أبو عبيدة.
خير يا دكتور، شنو حالك؟
حياك الله يا أبو عبيدة.
كل سنة طيب إن شاء الله.
أنت طيب يا أخي.
يا دكتور عندي سؤال، إني عندي زاد علي ولد ذكر في يوم العيد أسبوع أمتى، في يوم العيد أسبوع أمتى.
إيه.
أخرت العقيقة، هل في 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 مشكلة ولا ما في؟
إن شاء الله يا أبو عبيدة.
بارك الله فيك، جزاك الله خير.
أهلا وسهلا ومرحبا. أبو ياسين.
نعم.
تفضل.
وعليكم السلام. السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يبارك فيك. أنا سبق لي أن سألتك السؤال فيما خص ابني الذي يريد الوصية، ولكن أمس جاء عندي وأخبرني بأنه يريد التفصيل، يعني بالتدقيق كم إن توفي مثلا من الغد، كم ترث زوجته، كم يرث أبيه، كم ترث أمه وأخواته.
عنده زوجة فقط وليس عنده أولاد، ها؟
هو ما هو متزوج وليس له أولاد، وأمه وأبوه على قيد الحياة.
طيب عنده مشكلة في الإنجاب يا أبو ياسين؟ أبا ياسين عنده مشكلة في الإنجاب هو؟
نعم.
يعني ما ينجب؟
زوجته ما تنجب. نعم.
يلا أبشر إن شاء الله أبو ياسين تسمع الجواب بالتفصيل.
ربي يحفظكم جميعا.
وإياك، حياك الله. أهلا وسهلا. تفضل يا عمر البحرين.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ أنا شريت بحار من واحد يبيع.
إيه.
بس خدت بنية إن أنا بدي أطلع لولو من. في ناس قالوا لي إن هذه أكبر من نوع من أنواع القمار.
عمر لو سمحت قلت لي أنت اشتريت إيش؟
محار. محار.
محار طيب فيها لولو؟
لا هو الرجال ما ضمن إن فيه لولو.
إيه باعك المحار بما فيه.
إيه قال لي يا تحصل يعني هو مثل ما يقولون رزق.
إيه.
فيها ما في.
والسعر كبير يا عمر؟
لا لا شيخ
كله بسيط ها؟
سعر بسيط. اي نعم.
ان شاء الله يا عمر تسمع الجواب.
والله والديك.
والديك اهلا وسهلا. خلصنا. يلا تفضل يا هدايه.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
يا شيخنا
اهلا وسهلا.
اذا ممكن عندي ثلاث اسئله.
تفضل اختي.
السؤال الاول، من اي سنه بدا بث هذا البرنامج؟
هذا يحتاج والله ذاكرة شوي، يمكن يساعدنا المخرج إن شاء الله.
من سنين نشوفه.
نعم.
من سنين إحنا نشوف هذا البرنامج بس ما نعرفه متى.
إيه لك مليته مني ولا بعد؟
لا بالعكس نرجع على قبل نتعلم.
إيه أنا حس خفت إنكم مليتوا تقول خلاص يكفي قفل.
لا
ها؟
لا الله يحفظك ويبارك فيك. والله كل مرة ندعي لك.
طول عمرك. السؤال الثاني.
السؤال الثاني، هل يجوز الاجتماع مع بعض الأخوات في حلقة ذكر وكل واحدة تقرأ جزء من القرآن وتعتبر ختمة، وهل يجوز تطبيق هذا الشيء على جروب الواتساب؟
إن شاء الله.
والسؤال الثالث، والدتي استلتت من جدتها
إيه؟
مئات الدونمات من الأراضي.
أي نعم.
كانت والدتها وخالها بس، يعني جدتها عندها أم أمي وخالها، استرثوا مئات الدونمات. قد ما أردنا بيعها هاي الأراضي، أحد أقارب أمي رجل كبير في السن قال إن هذه الأراضي قال والدتكم وأخوالكم باعها لابن أختي. فعد ما سألنا خال والدتي يعني ولاد خال والدتي قالوا إن أباهم لم يبيع أي شيء، علما إنها بملايين ملايين الدنانير.
إيه.
وهذا الشخص الكبير في السن توفى، والشخص اللي كان يدعي انه كان باع له خال والدتي هم توفى.
أيه.
يعني احنا هسه تنبيع الاراضي الا حرام، ماكو اي مكاتبه ولا احد يعرف بيها، بس هذا الشخص قال لنا هذا الشيء.
اختي هدايه اللي فهمتها الان من سؤالك الاخير ان والدتك عندها تملك دون وماتها من الأراضي تملك.
والدتي والدتي وأخواني ورثوا عن والدتهم.
وإيه وأخوانك ورثوها؟
أخواني
أخوالك ورثوها.
إيه. طيب. ورثوا مئات الدنانير بملايين الدنانير.
يعني بعد ما ماتت الوالدة جاء واحد وقال بأن هذا هذه باعتها.
لا هذا الواحد رجل من الأقارب.
أيوة.
كبير بالسن وقور.
أيوة.
قال أن هذه الأراضي خال والأخوالكم خالهم باعها لابن أخت هذا الشخص.
باعها.
أدنى سألناهم قالوا لا هذا الشخص كان فقير وقال له تعال ازرع بهاي الأراضي وعيش منها. لم يبيعها له.
أيوة.
لأن إحنا نبيع ولا لا.
شال يا هديه.
شكرا ممنون يا الله يطول بعمرك.
وعمرك طويل يا رب بارك الله فيك. طيب أرجع إلى الأسئلة بارك الله في الجميع. أم عبد الله من الشارقة. تقول بالنسبة للأضحية هذه السنة تقول ذبحنا الأضحية وديناها للمقصاب وخلصنا وبعدين رحنا رحلة إحنا والعيال طلعنا رحلة وما وزعنا الأضحية في نفس اليوم أضحيتنا صحيحة؟ الجواب نعم يا أم عبد الله الله يرضى أضحيتكم صحيحة مو بلازم الأضحية هذه لو أخذتوها معكم بالرحلة وأكلتوها وشويتوا منها جائز والحمد لله. ليش؟ لأن العبرة إراقة الدم لله عز وجل. صحيح الأفضل تقسم ثلاثة أثلاث الأفضل ثلث صدقة وثلث هدية لجار ولصديق أو حبيب وثلث لكم أنتم ولو أكلتوها كلها ما في شيء ولو الإنسان ذبح وأخرها بعد أسبوع وزعها ما في شيء والحمد لله. أهم شيء إراقة الدم في زمانها ما هو وقت الأضحية يوم العيد وثلاث أيام التشريق يعني أربعة أيام هذا كله وقت لذبح الأضاحي. محمد من الشارقة يسأل عن المرأة إذا ضحكت بصوت عالي. محمد بارك الله فيك بالنسبة للمرأة إذا ضحكت بصوت عالي عند زوجها وعند والديها ومحارمها وأولادها ونسائها ما في شيء بشرط أن لا يكون الطبع لها ولا عادة وإنما لموقف ضحكت مرة أو شيء وأن لا تبالغ بالقهقها ما تبالغ بالقهقها. أما ضحك المرأة عند الرجال الأجانب أو في السوق أو في مثلا في أماكن يختلط فيها الناس مثلا هذا لا يجوز لا يجوز. الله عز وجل ماذا قال لأمهات المؤمنين؟ قال يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن. ثم قال جل فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا. فالله جل وعلا نهى أمهات المؤمنين زوجات النبي عليه الصلاة والسلام اللائي لا يجوز لأحد أن يتزوجهن بعد النبي عليه الصلاة والسلام لأنها أم لكل مؤمن. يقول فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. ولذلك قهقهة المرأة عند الرجال الأجانب محرم ولا يجوز سواء في العمل ولا في المسجد ولا في السوق ولا في الشارع ما دام يوجد رجال أجانب ولذلك تجتنب هذا الأمر. فالله عز وجل منع المرأة من أشياء قد تحرك الساكن قال جل وعلا ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن واتقين الله. ولذلك ممنوع للمرأة أن تضرب برجلها حتى يرن الخلخال فيسمع الرجال صوت الخلخال. محمد بن الشارقة يقول يعني بالنسبة للإنسان إذا كبر تكبيرة الانتقال حينما يقوم من التشهد الأول أو من السجدة الثانية بحيث لا يحصل توافق أحيانا بين القول والفعل هل يضر هذا؟ لا ما يضر يا أخي محمد الله يرضى عليك. هو طبعا السنة في الراجح من أقوال أهل العلم أن يكون هناك توافق بين القول والفعل ومعنى ذلك أن الإنسان إذا كان راكعا فيقول سمع الله لمن حمده فينتهي القول عند انتهاء الفعل. كذلك لما يقوم من التشهد الأول يقول الله أكبر حتى يستوي قائما لكن فيه حالة وهي في الركعة الثانية والثالثة بالنسبة لجلسة الاستراحة السنة أن يقولها أثناء الجلسة يعني لما يرفع من السجدة الثانية من الركعة الأولى ويجلس يقول الله أكبر وبعدين يقوم هذه مستثناء لأنه جلس وانتقل عن السجود إلى أول فعل القيام إلى الركعة الثانية. عموما لو حصل ما يضر لو حصل ما يضر يعني بمعنى أنه قال الله أكبر هو ما استتم قائما بعد انقطع القول في منتصف القيام ما يضره ولله الحمد والمنة. محمد من الشارقة بالأمس سأل يقول سجود السهو في حالة النسيان يعني أين موضعه؟ محمد الله يرضى عليك هذه المسألة حقيقة فيها أقوال من أهل العلم من ذهب إلى أن سجود السهو دائما يكون قبل السلام، وهذا قول يعني له حظ من النظر، لأنه قالوا بأن الشيء الذي حصل في الصلاة من الصلاة، ولذلك يكون السجود قبل السلام. القول الثاني قالوا بأن السجود دائما يكون بعد السلام، لأنها سجدتان ليستا من الصلاة فتكون بعد السلام. في قول آخر قالوا بأن سجود السهو يختلف باختلاف النسيان، فإن كان نقصا فقبل السلام، وإن كان زيادة فبعد السلام. في قول آخر قالوا بأن سجود السهو ينظر فيه إلى الحالات التي سجدها النبي عليه الصلاة والسلام، فكل حالة يفعل بها مثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. اللي يظهر لي والله تعالى أعلم وهو الأضبط لعامة المسلمين أن سجود السهو يكون في حال النقص قبل السلام، وفي حال الزيادة بعد السلام. فإذا كان عندك نقص في الصلاة تسجد قبل السلام، مثل نسيان التشهد الأول تسجد قبل السلام، إذا كان عندك زيادة تسجد بعد السلام، وهذا أضبط ويعني وهو أقوى أيضا، أقوى من بقية الأقوال. أم حمد بن أبو ظبي بالنسبة تقول المبلغ النصاب الذي يحول عليه الحول، تقول يعني زكيناه والآن نصرف منه. طبعا أم حمد أيضا عندها اضطراب في المسألة هذه، ما كان سؤالها واضح، لكن اللي فهمت من أم حمد تقول عندنا مبلغ مالي بلغ النصاب وحال عليه الحول، تقول طلعنا زكاته، طلعنا زكاته ثم رحنا وصرفنا نصف المبلغ، كيف نزكي؟ لا خلاص طلعتي أنت، طلعتي زكاته، طلعتي زكاته، أخرجتي زكاته، ما في حاجة أنك ترجعين مرة ثانية. السنة الجاية يعني من بداية الإخراج الزكاة إلى السنة الجاية، هل بقي مبلغ؟ إذا قلتي لي نعم أقول لك هل بلغ النصاب؟ قلتي لي نعم تزكين موجود، ما تزكين نفس القيمة حقت العام الماضي، لا نقصا ولا زيادة، لا نزكين الموجود. يعني أفترض يا محمد، يعني دائما التمثيل يرسخ المعلومة، أفترض عندك 100,000 زين، الحول برمضان مثلا 100,000 حال عليها سنة في رمضان، كم زكاتها؟ 2,500، طلعتي الزكاة 2,500، جاء ذي الحجة صرفت نصف المبلغ صار عندك 50,000 بس، ما له علاقة الزكاة، أنت دخلت في حول جديد. طيب السنة هذه كلها خلني أتفائل لك إن شاء الله، أتفائل لك بالخير، كملت سنة أصبح عندك 200,000، اللهم بارك 200,000، تزكي 200,000 ما تزكي 100,000، لكن وإن شاء الله الفال بعيد إن شاء الله تربحين، نقص عندك إلى 50,000 أو 20,000 تزكين 20,000، تزكين 20,000. بالنسبة إذا كان قصدك الزكاة اللي طلعتيها طلعتي نصف وخليت نصف لأن المبلغ أصلا بعدين نقص، هذا ما يسوغ لك أبدا أنك تأكلين من الزكاة، حرام. يعني بمعنى أنت زكاتك 2,500 لأن المبلغ 100,000، 2,500 ما طلعتي 2,500 طلعتي 1,500، كم باقي؟ 1,000. بعدين على أساس تطلعين 1,000 تقولين والله المبلغ نقص، ما له علاقة، ما له علاقة المبلغ نقص، لأن المبلغ اللي حال عليه الحول كان مكتمل النصاب بهذا القدر، ولذلك تخرجين 2,500. أرجو أن يكون جوابي واضح، وإذا عندك مشكلة أو إشكال في الجواب اتصلي من جديد. أم أسامة من اليمن تسأل عن كشف اليدين بالنسبة للمرأة في الصلاة، هل يبطل الصلاة؟ الجواب لا، المرأة لو كشفت يديها في كفيها، يعني كفيها وليس يديها، لا الكفين إلى حد هنا إلى الرسغ، صلاتها صحيحة ولله الحمد والمنة. أم أسامة تقول شخص ارتد عن الإسلام ثم عاد هل ترجع له الأعمال؟ أختي أم أسامة، بالنسبة لمن ارتد عن الإسلام ثم عاد مسألة خلافية، والخلاف فيها عريض وطويل في مسألة رجوع الأعمال السابقة له أو أنه يستأنف، والراجح من قولي أهل العلم بأنه لا يقضي الصلوات التي يعني تركها أثناء الردة، وبالنسبة لحج أيام كون مسلما يبقى على ما هو عليه ولا يقضي الصيام أثناء ردته، وذلك لقول الله عز وجل قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، ولذلك هذا من تيسير الله، شوفوا لطف الله ورحمة الله عز وجل، شخص والعياذ بالله يكفر بالله ويشرك بالله والله يرحمه لما يعود، ما يأمر بأنه يرجع فيقضي رمضان ولا يقضي الصلوات ولا كذا، وإنما على ما هو عليه، حتى الحج ما يعيده، لأن إذا حج أثناء كونه مسلما ها الحج على ما هو عليه، وهذا هو القول الراجح ولله الحمد والمنة. أم أسامة تسأل عن إسبال اليدين في الصلاة، جائز؟ أخت الفاضلة، من أسبل من صلى مسبلا يديه صلاة صحيحة بالإجماع، إجماع العلماء على أن من صلى مسبلا يديه فإن صلاته صحيحة، لكن ما هو الراجح؟ الراجح الكتف، وهذا قول جماهير أهل العلم. ذهب طبعا بعض الفقهاء إلى سنية الإسدال وهم المالكية، وهذا المفتى به في المدونة، وإلا الذي في الموطأ الكتف اللي في الموطأ. عموما هي مسألة ولله الحمد من الخلاف السائغ، من الخلاف المحمود، والخلاف بين الفقهاء يدور بين الأجر والأجرين، ولا يشدد في هذا ولا ينكر على من أسبل يديه، لأن الصلاة بالإجماع صحيحة ولله الحمد والمنة. فالذي يسدل لا يجوز له أن ينكر على الذي يكتف، والذي يكتف لا يجوز له أن ينكر على الذي أسدل يديه أو أسبل يديه، لكن في التباحث العلمي يتباحثون، وكل يدلي بدلوه ويعني يورد الأدلة من خلال استعمال المدركات العلمية، هذا بين العلماء وبين طلبة العلم، لكن بقية الناس ليس لهم الحق في أن ينكر بعضهم على بعض إنكار يعني إنكار ذنب، وإنما يحصل هناك نقاش في المسألة العلمية. أم سيف من العراق تقول يعني هناك حشيش في المقبرة ويحرقونه، هل هذا يضر الموتى؟ أخت الفاضلة، أم سيف، بالنسبة للموتى في قبورهم كالأحياء في بيوتهم، الموتى في قبورهم كالأحياء في بيوتهم، الحي الآن يرضى أحد يحرق قدام بيته شيء؟ يرضى أحد يحرق في بيته شيء، حشيش ولا أوراق أو شيء؟ ما يرضى. ولذلك لأهل القبور حرمة وللمقابر حرمة. النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجل لابس نعلين سبتيتين فقال: يا صاحب السبتيتين ارمن عليك، فخلعن عليه. نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يوطأ القبر وأن يتكى عليه وأن يجلس عليه، فكيف الآن يأتي فيحرق تحرق الحشائش داخل القبور داخل المقابر؟ هذا لا يجوز، هذا إيذاء، هذا إيذاء. ولذلك الحشائش هذه على حالتين: إما أن تحش وتخرج خارج المقبرة أو تعطى لأصحاب البهائم ينتفعون بها، وإما أن يؤذن تأذن الجهة البلدية ولا الجهة المسؤولة عن المقابر لبعض أصحاب الغنم يتركونها ترعى تأكل هذه الأعشاب وتخرج، والأول أولى حتى لا تؤذى القبور، لأن هذه بهائم ربما تطع على القبور، ولذلك يحشونها ويطعمون البهائم منها، أما يحرقون في المقابر فلا. أم سيف تقول: الميت إذا مات أهله ممكن يتحنون وشيء من هذا القبيل؟ أم سيف بارك الله فيك، يقول الله جل وعلا: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا. ولذلك بالنسبة للمرأة التي مات عنها زوجها فإنها تحد أربعة أشهر وعشرا، ولا يجوز لها أن تضع الحنة على رأسها، ولا أن تضع الطيب، ولا أن تلبس الذهب، ولا أن تكتحل، ولا أن تلبس الثياب الجميلة، ولا أن تتطيب في بدنها أو ثوبها أو في طعامها وشرابها، ولا أن تخرج من البيت إلا لضرورة أو حاجة حتى يبلغ الكتاب أجله، حتى تنتهي العدة. أما غير الزوجة، أم الميت، بنت الميت، أخت الميت، عمة الميت، خالة الميت، يجوز بعد ثلاثة أيام. وبعض الأهل العلم يقول حتى يجوز ولو في اليوم الأول، لأن لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث بالنسبة لغير الزوجة على التخيير وليس على الوجوب فوق ثلاث. ومن أهل العلم قالوا على الوجوب، وجرت العادة أن المرأة إذا مات لها قريب خاصة لها به صلة فإنها تحزن عليه، ولا يمكن أن تفكر مجرد تفكير أنها تتحنى أو أنها تضع الطيب أو شيء من هذا القبيل، لكن إذا أرادت بعد ثلاث، والمعنى أنها بعد ثلاثة أيام يجوز لها، فيجوز لأمه وبنته وأخته وعمته وخالته، يجوز أن تستعمل الحنة بعد ثلاث أيام، ولو استعملت أثناء الثلاث لا حرج عليها في ذلك. أم سيف تقول: نذرت خروف، أذبح خروف ونسيته، بعد سبع سنوات تذكرت ومات عندي بنت أو ولد، يقول صار لهم حادث، هل هذا له علاقة بالنذر؟ أخت الفاضلة، لا يظهر أن له علاقة بالنذر، ما يظهر ذلك، والله تعالى أعلم، ما في علاقة. لكن النذر هذا أنت أوجبتيه على نفسك، وهو لم يجب عليك بأصل الشرع، والواجب عليك أن تفرغي ذمتك مما شغلت به من حق الله، هذا حق لله عز وجل، الواجب عليك أن تبرئ الذمة وأن تبادر إلى ذبح النذر إذا كنت مقتدرة. أما إذا كنت عاجزة تنتظرين. عموما ما له علاقة حصول الحادث بالنذر. أم سيف تقول الشخص إذا مات في غير منطقته، يعني هل يعني هناك مثلا شيء؟ حسب ما فهمت، لأن شوي شوش عندي الاتصال. عموما أخت الفاضلة، بالنسبة للأرض لا تقدس أصحابها، الشخص إذا مات في بلده أو في غير بلده الأمر سيان، الذي ينفع الإنسان عمله الصالح بعد رحمة الله عز وجل. أغلب الصحابة رضي الله عنهم ماتوا عند أسوار الصين، في من الصحابة من مات عند أسوار الصين، ماتوا في بلاد بعيدة، تفرقوا في البلدان. لو كان يعني الموت مثلا في المنطقة اللي هم فيها فضل زيادة على ما في هذا الخروج من المصلحة، لبقوا في المدينة. صحيح الموت في المدينة له فضل كبير، لكن هناك مصلحة أرجح لما جاهدوا في سبيل الله، ولما نقلوا العلم، ولما دعوا إلى الله عز وجل، كانت المصلحة أرجح. ولذلك خرج كثير من الصحابة، ابن عباس خرج، وعلي بن أبي طالب خرج، ومعاوية خرج عن المدينة، وعمر بن العاص خرج، والمغيرة بن شعبة خرج. أغلب الصحابة خرجوا، وهذا يدل على أنس بن مالك خرج، عبد الله بن مسعود، هؤلاء المقربين للنبي عليه الصلاة والسلام. فيا أخت الفاضلة، بالنسبة للميت في أي مكان يصله دعاء الحي، يصله دعاء الحي، مات في بلده ولا في غير بلده. أمة الله تقول يعني بالنسبة للزكاة هل يجوز أن نعطيها لشخص يصلي أحيانا ويترك أحيانا؟ أمة الله، بالنسبة للزكاة هذه فريضة فرضها الله عز وجل وخصص من يستحقها، ولذلك تعطينها من يصلي. أما هذا اللعاب الذي يصلي مرة ويترك مرات، هذا لا تعطينه، هذا ممكن تتصدقين عليه صدقة صدقة، لكن الزكاة شوفي من يصلي أفضل لك. أمة الله تقول يعني حديث من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، تقول هل يدخل بهذه؟ أختي أمة الله، هذه الكلمة هي مفتاح الجنة، ولما سئل أحد العلماء عن هذه الكلمة قال لكل مفتاح أسنان، وأسنان لا إله إلا الله الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج، بقية الواجبات، بقية الواجبات. ولذلك هذه الصلاة، لا هذه الكلمة لها مقتضيات ولها شروط، لها شروط. ولذلك المنافقين يقولون لا إله إلا الله والله أكفرهم، قال تعالى يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. فلذلك لا يجوز للمسلم أن يتكئ وأن يعتمد فقط، يقول والله أنا أقول لا إله إلا الله. طيب ما الفائدة من بعثة النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما الفائدة من فرض الصلاة؟ ما الفائدة من فرض الصيام والزكاة والحج؟ ولذلك يتنبه المسلم لمثل هذا. أمة الله تقول أنا أتحرى أوقات إجابة الدعاء، فإذا دعوت بأشياء من الدنيا تقول لمستها، لما أدعو بالجنة كيف يعني أعرف الإجابة؟ تعرفينها يوم القيامة إن شاء الله. أسأل الله أن يجعلك من أهل الجنة، قولي آمين. وكل من يشاهدني أسأل الله يجعلنا وإياكم من أهل الجنة، وأن يعيذنا وإياكم من النار، اللهم آمين. أخت الفاضلة، الجنة غيب، ولذلك أقول يا اللهم من يسألك الجنة وأعوذ بك من النار. لما تكثري من الدعاء وأنت ولله الحمد يعني مقيمة لشرع الله، مقيمة يعني موحدة مخلصة لله غير مشركة به سبحانه وتعالى، أبشر بخير، أبشر بخير، واعملي واجتهدي، هذه الدار دار عمل. ولذلك لما تقول اللهم يسألك الجنة، الله عز وجل يقبل دعائك بإذن الله إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع. ولذلك من سأل الله الجنة بصدق أدخله الله الجنة بإخلاص، إخلاص متابعة للنبي عليه الصلاة والسلام، يكون عنده إخلاص ومتابعة للنبي وسلم أدخله الله الجنة. أبو عبد الله من أم القوين يقول أنا يعني لما أجلس أتوضأ والأذان يؤذن كيف أردد؟ يقول أحيانا لما أدعو بدعاء الوضوء وشيء من هذا القبيل. أبو عبد الله بارك الله فيك وثبتك الله وأعانك، أنت واضح بأنك مبتدي، اللهم بارك، وحريص على السؤال وتشكر على هذا. وأتمنى والله من كل واحد مثل أبو عبد الله إذا أشكل عليه أشياء يسأل أهل العلم، لأن من الناس من يتدين وللأسف يستقيم لكنه يستقيم بالشكل خاطئ، فربما ابتدع في دين الله وربما أخذ بعض الأشياء التي ليست من شرع الله. عموما أخوي أبو عبد الله الله يرضى عليك يبارك فيك، بالنسبة لك إذا كنت تتوضأ وأذن المؤذن ردد مع المؤذن تجمع بين عبادتين وأنت تتوضأ، يقول الله أكبر قل الله أكبر، هذا واحد. الأمر الثاني بالنسبة لأدعية الوضوء ثلاثة فقط، احفظها حتى أنك تعرف بأن كل شيء يقال على أعضاء الوضوء باطل. أول ذكر بسم الله، هذا أول الوضوء، لما تبدأ تقول تغسل يديك تقول بسم الله فقط، ما تقول بسم الله الرحمن الرحيم، لا تقول بسم الله. أثناء الوضوء ما في أي دعاء مثل ما ذكرت اللهم طهر قلبي، هذا بدعة ما تقول أثناء الوضوء. بعد الوضوء بعد ما تنتهي تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، تقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. في لفظ عند الترمذي اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، اختلف العلماء لكن ما في بأس لو أتيت به من حيث الثبوت. طبعا تقول أشهد أن لا إله إلا الله، طبعا ما ترفع أصبعك لكن أنا رفعت للشهادة، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. أو تقول دعاء ثاني، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، فقط فقط. ما تأتي أثناء الوضوء بعض الناس يقول لك والله اللهم ألبسني الحلل اللهم بيض وجهي كذا، هذه بدع. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعلها ولا قالها. احفظ هذه الثلاثة تعرف الحق وتعرف السنة بارك الله فيك، لكن إذا أحببت تردد خلف المؤذن أثناء الوضوء ما في بأس. أبو عبد الله يقول بعد الصلاة الأذكار الواردة، يقول إذا تكلمت مع شخص هل تبطل الأذكار؟ الجواب لا، يعني الإنسان بعد الصلاة طبعا يسبح ويهلل ويعظم الله عز وجل وكذا، ثم كلم واحد ورد عليه يكمل، ما يجيب من جديد، واضح؟ ما تأتي بشيء من جديد. مثل أذكار الصباح والمساء أيضا، لو شخص جالس يذكر يأتي بأذكار الصباح والمساء مثلا وكلم شخص ولا انشغل يكمل، ما ينتقض الذكر من أوله. أبو عبد الله يقول كيفية الدعاء بعد الصلاة؟ يا أبو عبد الله الله يرضى عليك، الدعاء في الصلاة وليس بعد الصلاة، الدعاء داخل الصلاة في السجود لما ترفع من الركوع تقول سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا في إلى آخر، بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي، ها في الركوع أيضا سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. بعد الصلاة بعد انتهاء الصلاة الذكر، ما في دعاء، ما في رفع أيدي ولا في دعاء، ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا ثبت عن الصحابة، وإنما الذكر لأن هذا من سنن الصلاة. بعد ما تنتهي من أذكار الصلاة والتسبيحات إذا حبيت تدعو ترفع يديك ما أحد يمنعك، لكن أنك تعتقد بأن الدعاء بعد الصلاة مباشرة مشروع لا، وإنما الذكر بعد الصلاة. واضح يا أبو عبد الله؟ أبو عبد الله يسأل عن مسألة المعيون، هو سألني فيما مضى، هو كان يلعب كرة يقول واحد صاب بالعين وأنا فصلت. يا أبو عبد الله أعيد لك، ها الوضوء بارك الله فيك تأمر يتوضأ ويغسل داخلة إزارة، قلت لك الفانيلة من الداخل تعصرها مثلا في الطشت هذا، كذلك أطراف الإزار وأطراف الأكمام هذه، وبعدين يصبون الماء عليك من وراء. أما أن يغتسل هو لا، إنما الوضوء بارك الله فيك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يتوضأ، أمره أن يتوضأ، أمر الصحابة أن يتوضأ، ويصبون عليك من وراء وبإذن الله ما عندك إلا العافية. أبو عبد الله يسأل عن أذكار المساء متى تكون؟ تكون من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، هذا هو وقت أذكار المساء، وإذا فاتت الإنسان ما في بأس يأتي بها بعد المغرب. أبو عبد الله يسأل عن صلاة الفجر، يقول بالنسبة لي إذا استيقظت قبل الشروق أو بعد الشروق ماذا أفعل في الفرض والسنة؟ إذا أخوي أبو عبد الله إذا استيقظت قبل شروق الشمس فأنت في الوقت، يجب عليك أن تتوضأ، ما في حاجة تروح تستنجي وتستجمر، ها تتوضأ مباشرة حتى تدرك الوقت، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أدرك ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الصبح، تصلي الفرض مباشرة، فإذا انتهيت تقضي بعد ذلك السنة، تقضي السنة. أما إذا استيقظت بعد طلوع الشمس خلاص فاتك الأداء، الآن تقضي تتوضأ بعد ما ترتفع الشمس قيد رمح، يعني بعد ربع ساعة تقريبا تصلي السنة أولا وبعد ذلك تصلي الفريضة. أم صالح تقول بأن يعني الإنسان إذا مر المرأة إذا كانت تصلي ومر أمامها رجل مثلا أو حرمة مثلا تقطع الصلاة. أم صالح الله يرضى عليك، أولا بالنسبة للمرور الذي يقطع الصلاة، مرور الإنسان الذي يقطع الصلاة أن يكون عند محل السجود. ليش أقول هذا الكلام؟ لأن بعض الناس يعتقد بأن كل من مر أمامه يقطع الصلاة، وهذا غلط. مو معقول الواحد يصلي وما شاء الله ما أخذ مساحة 10 متر قدامه يمنع الناس يمرون من قدامه، لا، وإنما المقصود 3 أذرع من محل أصابع رجليك إلى محل سجودك، هذا الذراع يسمى، هذا ذراع 3 أذرع إلى محل السجود. اللي يمر من وراء 3 أذرع ما حد يمنعه، رجال ولا مرأة ولا طفل ولا أي شيء، هذا واحد. الأمر الثاني إذا مر الإنسان بين المصلي وبين محل سجوده، إذا كان طفل ولا قطة هرة ولا قطوة ولا مثلا يعني الطفل ذكرت ولا حيوان، ما يقطع الصلاة، ما يقطع الصلاة. لكن هناك 3 أشياء اختلف العلماء هل تقطع الصلاة أم لا، وهي الواردة في الحديث يقطع الصلاة 3: الحمار والكلب الأسود والمرأة. هذا الحديث اختلف العلماء، منهم من يقول منسوخ كله، منهم من يقول منسوخ بعضه، منهم من يقول ترك العمل به بظاهره، واضح. ولذلك بالنسبة للمرأة ما تقطع الصلاة لو مرت من أمامك أنت، والرجل كذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر الرجل. فإذا كنت تصلين ومر واحد بينك وبين محل سجودك، رجال ولا مرأة ولا طفل، ما يقطع الصلاة ولله الحمد والمن. وبقية الحديث تكلمنا عنه في مجالس يعني متعددة وشرحناه وطولنا فيه لأن الوقت يدركني، واليوم الحلقة مباشرة وغدا يعني عندنا حلقة تسجيلية، ولذلك أخفف يوم الجمعة والسبت عندنا حلقة الواتس أب، أخفف الآن الأجوبة حتى أجيب على الجميع. كم بقي يا أبو محمد؟ ها الله المستعان، يقول لي 3 دقائق. عبد الرحمن من العين يقول الآن فتحت المساجد وأنا ما أصلي، سألت عبد الرحمن كم عمرك؟ قال 65. عندك شيء أمراض؟ قال لا، الحمد لله اللي عافاك يا أخوي عبد الرحمن، وهذه نعمة من نعم الله. وطبعا هم يوصون بأن اللي في 60 وفوق يقولون الأفضل إنما يروح، لكن ما يقولون ممنوع. أنا أشوف أنك لا تهجر المسجد يا أخوي عبد الرحمن، الحمد لله عندنا شيبان اللهم بارك مسجدنا اللي في 70 و75 اللهم بارك، ما شاء الله مواظبين على الصلوات الـ5 يعني وحريصين ويجون أول الوقت اللهم لك الحمد، ها، فالحمد لله أنت اللهم بارك في عز شبابك 65. لا تخلي الصلاة ولا تهجر المسجد الله يرضى عليك، وخذ بالاحتياطات الكمام والقفازين إن حبيت، وكذلك السجادة، والحمد لله الصلاة ما تطول 5 دقائق ولا أنت في بيتك، الله يعافيك ويحفظك. أبو عبيدة من ليبيا يقول عندي ولد أتاني في يوم العيد كمل 7 أيام، يقول في يوم العيد 7 أيام، يقول أخرت العقيقة، هل على شيء؟ ما عليك شيء ولله الحمد والمنة، لكنها باقية حق للمولود عليك، تذبحها متى شئت. الآن فاتك يعني الفضل، السنة الفاضلة. احنا كم اليوم عن العيد؟ كملنا عن العيد اليوم، كملنا كم؟ 3 أسابيع أظن، ما كملنا 3 أسابيع. عموما إذا ما كملنا 3 أسابيع فرصة لك يا أبو عبيدة الآن تذبح حتى تنال الفضل، حتى تنال الفضل العظيم في مسألة وقت الأضحية، وتبقى الأضحية عفوا في وقت العقيقة، وتبقى العقيقة معك سنة، العقيقة تبقى معك سنة، لكن أفضلية الوقت هو يوم 7 أو 14 أو يوم 21. أبو ياسين من فرنسا يقول ابني يعني تكلمنا، هو طلب مسألة نصيحة حول يريد الوصية، يقول كيف خلاص أبو ياسين أعتذر منك والله، لأن المخرج يقول خلاص الوقت، إن شاء الله يوم الأحد القادم أفصل لك إن شاء الله أنت والولد، وكذلك الأخ عمر من البحرين، وأيضا هداية من العراق. هداية المخرج يقول البرنامج بدأ متى؟ 1/8/2011 يوم الاثنين، ما شاء الله الله مبارك، يلا الحمد لله، بارك الله في الجميع. إن شاء الله يوم الأحد القادم، لأن غدا عندي إجابة على أسئلتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب يوم الجمعة ويوم السبت. يوم الأحد إن شاء الله ألتقيكم على خير مباشر لأجيب على الأسئلة المتبقية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.